بسم الله الرحمن الرحيم.
جاءنا الله بهذا الدين من أجل أن يتحرر الإنسان من جور الأديان إلى عدل الإسلام.
ديننا دين الحق،
أعطى كل حق لصاحبه،
أعطى النفس حقها،
وأعطى الوالدين حقهما، وأعطى الأولاد حقوقهم، وأعطى الزوجات حقوقهن، وأعطى الدواب حقوقها، وأعطى الطريق حقه،
وأعطى الأرحام حقوقهم.
وهؤلاء هم الذين حقوقهم ضائعة، الأرحام
حقوق ضائعة،
حقوق ضائعة،
حقوق ضائعة.
حتى الحقوق الأولى عند الوالدين ضائعة، وحقوق الأولاد ضائعة، وحقوق الزوجات ضائعة، وحقوق الدواب ضائعة، وحقوق الطريق ضائعة. لكن أركز على حقوق الأرحام.
من وصل رحمه
يتصل بالرحم، والرحم ويني
بالعرش.
الصلة اتصال بالله تعالى دائم لا ينقطع.
الصلة
إرضاء لله تعالى. الصلة
سبب من أسباب زيادة الرزق. الصلة
سبق إلى الخيرات.
السابقون إلى الخيرات هم أهل الجنة،
هم أقرب الخلق إلى الله. السابقون إلى الخيرات هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تبدأ الصلة بالسلام، فإن السلام دليل على سلامة الصدر.
السلام دليل المحبة. يقول صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام.
الصلة يا عباد الله إحسان إلى الأرحام.
بالصلة
يدوم التقارب بين الأرحام، بالصلة تدوم القربة، بالصلة يدوم التعاون بين الأقرباء، بالصلة يدوم التعارف بين الأقرباء،
بالصلة تدوم المودة بين الأقرباء،
بالصلة يدوم التآلف بين الأقرباء،
بالصلة يدوم التراحم بين الأقرباء،
تدوم المحبة بين الأقرباء.
الصلة سبب من أسباب زيادة العمر.
يا أهل التقوى، يا من يريد التقوى، يجب أن تصل الأرحام ويحرم عليك أن تقطعها.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع.
والذين يصلون أرحامهم ذكرهم عند الله في الملأ الأعلى.
فهلا أناب المعرضون،
وهلا وصل القاطعون،
وهلا تذكر النائمون،
وهلا أقبل المعرضون.
حقوق ضائعة، محاضرة لفضيلة الشيخ سعد الحجر، تقدمها لكم مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله يا من يريد الله والدار الآخرة. وأسأل الله أن يعمر قلوبكم بالإيمان، وأن يعمر حياتكم بالإحسان، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يسدد منا ومنكم الظاهر والباطن، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، وأن يجعلنا وإياكم ممن رضي الله تعالى عنه في الحياة الدنيا ورضي الله عنه في الحياة الآخرة. عنوان درسنا لهذه الليلة: حقوق ضائعة. يا ترى ماذا أريد بهذه الحقوق؟ ولعلي من خلال عرضي أن أبين أمرا مهما يحتاجه الناس اليوم، ولربما تساهل فيه الكثير وليس لهم أن يتساهلوا، فلو لم يكن من أهميته إلا أن الله أمر به، ويكفي أن الله أمر به، وأمر الله يمتثل ويمتثل في الحال ولا يؤخر. ديننا دين الحق، وكان هذا الدين دين حق لأن ما أمر به من النيات حق. أمرنا بسلامة الصدر، أمرنا بانشراح الصدر، أمرنا بتنوير الصدر، كل ذلك حق، حتى لا نجني على النفس ولا نجني على الغير. لا نجني على النفس بضياع حسناتها بالحقد والحسد وما شابه ذلك، ولا نجني على الغير إذا عملنا على أذيته بما تحمله القلوب والصدور. ديننا دين الحق لأن ما أمر به من الأقوال حق. أمرنا أن نقول خيرا أو نصمت، لنكون على هدى وبينة، ولنملأ الحياة بالخير فنكون من أهل الخيرية في الدنيا ونكون من أهل الخيرية في الآخرة. ديننا دين الحق لأن ما أمرنا به من الأفعال حق. إن ما أمرنا الله تعالى به من الأفعال شيء يطاق، وليس شيئا مما لا يطاق، وهو عمل مبارك نسعد به في الدنيا ونسعد به في الآخرة، وهو عمل نحفظ به في الدنيا ونحفظ به في الآخرة، تحفظ به الأعمال وتحفظ به الأعمار. ديننا دين الحق لأن ما أمر به من التعامل حق. لو لم يكن إلا أن مما أمرنا الله تعالى به أن نؤثر غيرنا على أنفسنا، ألا يكون هذا الدين حق؟ إذا بذل الإنسان لغيره ما لا يبذله لنفسه من أجل أن يبقى المجتمع مجتمعا طيبا متآلفا. ديننا دين الحق لأن ما نزل من كتاب فهو حق، كل الكتب التي أنزلها الله تعالى علينا حق، وليس فيها دين باطل، وليس فيها كتاب باطل. ديننا دين الحق لأن ما أرسل إلينا من رسول رسول حق وليس رسول باطل. ديننا دين الحق لأن الله تعالى ابتعثنا به، أي ابتعثنا بهذا الدين فأحيانا وقد كنا أموات، ابتعثنا بهذا الدين لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ماذا كان الناس يعملون للنمرود أيام كان ملكه على الأرض؟ كانوا يسجدون له من دون الله، وكان يستعبدهم من دون الله عز وجل. ماذا كان المجوس يفعلون بملوكهم قبل الإسلام؟ كانوا يسجدون لملوكهم. ماذا كان النصارى يفعلون بأساقفتهم قبل الإسلام؟ كانوا يسجدون لهم من دون الله عز وجل. فأخرجنا الله بهذا الدين من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأخرجنا به من جور الأديان إلى عدل الإسلام. متى أخذ الناس حقوقهم؟ ومتى احترمت النفوس واحترمت الأعراض واحترمت الأموال واحترمت الحقوق إلا بهذا الدين؟ حقيقة إن العرب في الجاهلية ما كانوا يعطون صاحب مال حقه، بل وكانوا إذا سرق الشريف تركوه بلا قطع، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، بل وكانت المرأة لا ميزان لها في موازين الجاهلية، يدفنونها وهي حية ويمنعونها من الميراث ويعضلونها من النكاح، وكذلك الصبي الصغير ما كانوا يورثونه، وإنما كانوا يقولون ليس الإرث إلا لمن حمل السلاح. فجاءنا الله بهذا الدين من أجل أن يتحرر الإنسان من جور الأديان إلى عدل الإسلام. ابتعثنا الله بهذا الدين من أجل أن نخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، فإن الإنسان في دنياه لا يزال محبوسا، لأن الدنيا للمؤمن سجن وللكافر جنة. فالمؤمن في سجن ما دام في دنياه، يسجن هواه، يسجن شهوته، يسجن عن الشهوات، عن الشبهات، عن الضلالات، عن الانحرافات، من أجل أن يتمتع بما أعده الله تعالى لعباده الصالحين. نعم، حتى في المكان، في المكان أكثر الناس اليوم كم يملك؟ هل فيها أحد من الناس اليوم يملك الأرض كلها؟ ما في أحد.
ما فيه أحد يملك الأرض كلها، بل دويلات بالآلاف، اليوم دويلات بالآلاف، لكن أتدري آخر من يدخل الجنة له في الجنة كم؟ مثل الدنيا 10 مرات. فالله تعالى جعل لنا هذا الدين من أجل أن يخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وكذلك أوحينا إليك روحا، ما هذا الروح؟ القرآن. وسماه الله روحا لأن القلوب تحيا به كما تحيا الأجساد بالروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه أي القرآن ماذا؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي حديث معاذ لما قدم من بلاد الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ أي لماذا تسجد لي؟ قال: يا رسول الله، أتيت من الشام فألفيتهم يسجدون لملوكهم، يسجدون لأساقفتهم، فوددت في نفسي أن أفعل ذلك بك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ذلك، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده، ولا يزال الكلام له صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. وأبو بكر الباقلاني لما أدخل على أحد ملوك الروم أراد منه ملك الروم أن يركع له، لكنه مستحيل أن يركع هذا المسلم لكافر لو قطع قطعة قطعة. قال: لن يفعل، لكني سأحتال عليه بحيلة. كان الرجل طويلا، قال: ضعوا له بابا قصيرا ولن يدخل إلا مع هذا الباب القصير. ومن الجبلة عند الإنسان أنه إذا وصل إلى الشيء القصير وهو طويل ماذا يفعل؟ ينحني. قال: انحناؤه من أجل الباب تكفي أن تكون ركوعا لي وإذلالا له، وإذلالا له. لكن هذا الرجل تربى على الإسلام. نعم، أقول ابتعثنا الله بهذا الدين الحق لنخرج العباد من عبادة من؟ من عبادة العباد إلى عبادة من؟ إلى عبادة رب العباد. هذا الرجل مسلم فطن ذكي، لما رأى الباب أمامه علم أنها حيلة، ماذا فعل؟ استدار على ظهره ودخل على قفاه. قال: من تكف وأعطيك وجهي، لكن خذ قفاي. بيض الله وجهه. والله لو نحن ما ندري شو السالفة، كان دخلنا نحبي حتى يمكن، لكنه رجع على قفاه ثم دخل على قفاه. قال: أهانني. والله يستاهل الإهانة. قال: أهانني، لكن لأهيننه، لآتين بآلة عزف وطرب ترقص لها النفوس، فإذا سمعها أخذ يرقص عليها. هذا مسكين، وجيء بآلة عزف، فلما رآها المسلم ما راح يقطع تذاكر لها، فلما رآها المسلم أخذ سكين ثم قطع يده من أجل أن يشتغل بألم اليد ولا يشتغل بسماع الغناء. قال: إذن هذا أمر عجيب من هذا الرجل، ابتعثنا الله بهذا الدين لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة من؟ إلى عبادة رب العباد. ديننا هذا هو دين الحق، لأن الله أظهره على الدين كله. أظهره الله تعالى على اليهودية فطردها من المدينة لتبقى المدينة بعد اليهودية طيبة الطيبة، وكل مكان يفارقه اليهود فهو مكان طيب. وطارد فلول اليهود في خيبر فأخرجهم من الجزيرة إلى غير رجعة، وغنم مغانمهم، حتى سمي طرد اليهود من خيبر سمي فتح. لقد صدق الله رسوله الرؤيا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، هذا الفتح القريب هو فتح خيبر، هو فتح خيبر. وظهر هذا الدين على النصرانية عندما طردها من الشام وطردها من الجزيرة في وقعة اليرموك على يد أبي عبيدة عامر بن الجراح ومن معه من المسلمين في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق، وظهر على المجوسية عندما طردها من بلاد العراق وخراسان على يد سعد بن أبي وقاص ومن معه من المسلمين في القادسية في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بل وأظهر الله تعالى هذا الدين على الوثنية عندما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فدخل مكة فاتحا مطأطئا رأسه، ثم أخذ يطوف بالكعبة وحولها 360 صنما، فكان يشير لهذه الأصنام، يشير للوثنية بعصا التوحيد التي في يده، فتتهاوى الوثنية أمام عصا التوحيد ولا يبقى منها شيء، مع أنها أصنام يعني ملحمة بالرصاص وبالفضة وبغيرها، ولكن أمام عصا التوحيد تتهاوى من يد رسول التوحيد صلى الله عليه وسلم. فطهر الكعبة من 360 صنما، وطهرها من هبل الذي في وسطها، وطهر الصفا من الصنم الذي عليه، وطهر المروة من الصنم الذي عليها. وأظهر هذا الدين على النفاق، أظهر هذا الدين على النفاق الذي انتشر في المجتمع، وما كان المجتمع يعلم عن هذا النفاق. فضح الله تعالى المنافقين في 13 آية من أول سورة البقرة، ثم فضحهم في سورة كاملة اسمها سورة الفاضحة أو التوبة، وقد بين عوارهم وكشف أمرهم، وقال ومنهم حتى كاد أن يسميهم بأسمائهم. ثم فضحهم في سورة اسمها سورة المنافقون، ولو لم يكن في فضحهم إلا قول الله تبارك وتعالى هم العدو فاحذرهم، احذروا إلى اليوم، والله إنهم الأعداء إلى اليوم فاحذروا. نعم، هؤلاء أصحاب الأقلام المسمومة والأفكار المسمومة، ونسأل الله تعالى أن يريح المسلمين من سمومهم. نعم، قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، اللهم آمين، قاتلهم الله أن يؤفكون. ولو لم يكن من فضحهم إلا قول الله عز وجل لئن لم ينتهي، ترى قسم يقول الله والله لئن لم ينتهوا ليسمعوا كلام ربهم الذي هم في قبضته ويفعل بهم ما يريد، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. هذه الثلاث الصفات لمن؟ للمنافقين. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين فين؟ أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ولو لم يكن من فضح الله لهم إلا أنه قال إن المنافقين في الدرك الأسفل، أراذل تحت الأقدام، قال الله عز وجل حتى تحت أقدام من؟ تحت أقدام الأخيار ولا تحت أقدام الأشرار؟ تحت أقدام الأشرار، فمن باب أولى تحت أقدام الأخيار. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، من النار. يقول الله عز وجل عن هذا الظهور: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ديننا دين الحق، لأنه أعطى الحقوق لأهلها، أعطى كل حق لصاحبه، أعطى النفس حقها، وأعطى الوالدين حقهما، وأعطى الأولاد حقوقهم، وأعطى الزوجات حقوقهن، وأعطى الدواب حقوقها، وأعطى الطريق حقه، وأعطى الأرحام حقوقهم. أعطى النفس حقها، لم يكلفها ما لا تطيق، وحرم قتلها، ومنع الإضرار بها، وأعطاها حقها في الطعام والشراب، وأعطاها حقها في المنام، وأعطاها حقها في النكاح. هذا حق النفس، وهذه حقوق يجب أن تؤدى لها. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وجاء 3 نفر من الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعرفوا عبادته، فلما رأوا سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بها كأنما تقالوها همم عالية، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، قال الثاني: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، قال الثالث: أما أنا لا أتزوج النساء. هذه الثلاث هل هي مشقة على النفس وإلا لذة للنفس؟ مشقة شديدة، مشقة شديدة. وهي طاعة ولا معصية؟ طاعة، طاعة. نعم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بخبرهم قال أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له. إي وربي، أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما أنا فأصلي وأنام. ما في هذا حفظ لحقوق النفس؟ أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. أعطى الوالدين حقوقهم، إذ أنه قرن حق الوالدين بحقه، وجعل برهما من أفضل الأعمال، وجعل طاعتهما أوسط أبواب الجنة. قرن حقهما بحقه إذ قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. جعل برهما من أفضل الأعمال. قال رجل يا رسول الله ما أفضل العمل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم ماذا؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. وحفظ للأولاد حقوقهم، إذ وصى الوالدين بأولادهم. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. نعم، وأمر بوقايتهم من النار عند الأمر بوقاية النفس، لأن الولد كالنفس، أو أن الولد جزء من النفس. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بل وأمر أن نعدل بين أولادنا في العطية، فلا نفضل أحد منهم على الآخر، لأننا نريد البر منهم سوية، وكذلك يجب أن تكون العطية سوية، فلا نفضل أحدا منهم على الآخر. جاء بشير بن سعد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بأنه قد نحل وأعطى ابنه النعمان. نعمان يستاهل؟ والله يستاهل، أي والله نعم يستاهل، لكن لابد يعدل ولو كان النعمان. قالت أم النعمان عمرة بنت رواحة يا بشير لا تعمل عملا حتى تشهد الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا العمل صحيح أو غير صحيح. فذهب وقال يا رسول الله لقد نحلت ابني النعمان عطية. قال هل أعطيت ولدك جميعا مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا، هذه خاصة بالنعمان. قال اذهب فإني لا أشهد على جور وظلم أشهد عليها غيره. وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، واعدلوا بين أولادكم. أعطى الزوجات حقوقهن، لأن الله تعالى يقول ولهن، أي للزوجة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم، وقال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال في حجة الوداع، في خطبة حجة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تتمتع بها تمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تقيم العوج كسرته، وكسر ذلك هو طلاقها. ولما سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. وعائشة وش قرابتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجته، ليبين للأمة بأن للزوجة مكانة في الإسلام. نعم، وأديت الحقوق كذلك للبهائم. يقول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والمرأة البغي الزانية لما عطشت ووجدت بئر فنزلت في البئر وشربت من ماء البئر وصعدت إلى أعلى ووجدت كلب يلهث ويأكل الثرى أي التراب من شدة العطش، قالت لقد أصاب هذا الكلب
ما أصابني من العطش، ثم نزلت وأخذت في خفها ماء وصعدت وأعطت الكلب، ثم رجعت وملأت خفها وصعدت وأعطت الكلب حتى روي الكلب. هل ضيع الله معروف هذه الزانية؟ ما ضيع الله معروف هذه الزانية، وإنما وفقها للتوبة ووفقها للإخلاص وغفر ذنبها وثبتها حتى ماتت بهذا المعروف، بهذا المعروف وبهذا الحق الذي أدي لهذه البهيمة، لهذه البهيمة. ودخل كما في حديث عبد الله ابن جعفر، دخل صلى الله عليه وسلم حائط أحد الأنصار وإذا بذاك الجمل قد أقبل وذرفت عيناه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: من صاحب الجمل؟ قال: فتى من الأنصار، أنا يا رسول الله. قال: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى إلي، والحديث صحيح، قال: إنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه، أنك تجيعه وتتعبه. وفي حديث ابن مسعود وهو عند ابن ماجه وغيره بسند صحيح أنه لما قال: كنا في سفر، قال: فمررنا ببيت حمرة، حمرة طائر مثل العصفور، قال: فوجدنا فيها فراخ، قال: فأخذناها، قال: ومضينا، قال: فجاءت الحمرة ترفرف فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من فجع هذه بأولادها؟ من فجع هذه بأولادها؟ قلنا: نحن يا رسول الله، أخذنا فراخها. قال: أعيدوا فراخها لها ولا تفجعوها. حقوق حتى للدواب، أدى الإسلام هذه الحقوق حتى الطريق. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم، الله أكبر، يقول الصحابة: إياكم والجلوس في الطرقات. هذا وهم الصحابة يجلسون للعلم، كيف لو رأى شباب اليوم الذين يجلسون للمعصية؟ يمكن يقول: أقيموا عليهم التأديب. نعم، قال: إياكم للصحابة، قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد من الجلوس فيها، نريد أن نبقى في هذه المجالس لتتسع لنا نتعلم العلم، مجالسنا ضيقة لا تسعنا إذا أردنا أن نتعلم العلم. مجلس الواحد منهم يمكن يسع 4-5، لكن 20 ما يسع 20، ويريد 20 أن يجلسوا في مكان واحد ليتعلموا العلم. قالوا: ليس لنا مكان يتسع إلا الطريق. قال: فإذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. طريق، طريق، ما هذا دين الحق حتى الطريق أعطاه حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: كف الأذى وغض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعطى الأرحام حقوقهم، وهؤلاء هم الذين حقوقهم ضائعة. الأرحام حتى الحقوق الأولى عند الوالدين ضائعة، وحقوق الأولاد ضائعة، وحقوق الزوجات ضائعة، وحقوق الدواب ضائعة، وحقوق الطريق ضائعة. لكن أركز على حقوق الأرحام. وكنت قد ذكرت بالقطيعة، وأسأل الله أن يسهل كذلك درسا آخر في عقوق الأرحام، لعل الله يسهل ذلك، لأن الناس اليوم في أشد الحاجة إلى تنبيههم على هذا الخطأ. وأنت ترى بأنني سلسلت في دروسي هذه الأيام، ذكرت الاستغفار، ثم ذكرت التوبة، ثم ذكرت الحقوق هذه، لأننا نعاني هذه الأيام جدب شديد، ولعل ما أذكره في دروسي سبب من أسباب الجدب. إذن وأعطى الأرحام حقوقهم، لأن الرحم الواحدة تجمع الأرحام، هم يجتمعون جميعا في رحم واحدة، وهم ينتسبون جميعا إلى رحم واحدة، والرابطة بينهم جميعا رحم واحدة. والصلة، أنا سأتكلم عن الصلة من باب الحث عليها، والصلة ينبغي أن نعلم بأنها اتصال بالله دائم لا ينقطع. الصلة لما خلق الله العرش، وين كانت الصلة؟ تمسكت بيش؟ في العرش. هل بقيت في العرش ولا ما بقيت؟ بقيت متمسكة بالعرش. نعم، إذن من وصل رحمه يتصل بالرحم، والرحم وين؟ بالعرش. نعم، وكما في الحديث: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إذن الصلة اتصال بالله تعالى دائم لا ينقطع. الصلة ينبغي أن نعلم بأنها قرب من الله، ومن قرب من الله تعالى في الدنيا بالعمل الصالح قرب من الله تعالى يوم القيامة إذا دخل الجنة. الصلة إرضاء لله تعالى، ومن أرضى الله في الدنيا رضي الله تعالى عنه في الدنيا ورضي الله تعالى عنه في الآخرة، وإذا رضي الله عنه في الدنيا وفقه بعمل صالح، وإذا رضي الله عنه في الآخرة لم يسخط عليه أبدا، بل يقول له أحل عليك رضواني ولا أسخط عليك أبدا. الصلة سبق إلى الخيرات، والسابقون إلى الخيرات هم أقرب الخلق إلى الله، قال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. السابقون إلى الخيرات هم أهل الجنة، قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السابقون إلى الخيرات هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. السابقون إلى الخيرات هم الآمنون من الفتنة، قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم الحديث. الصلة يا عباد الله إحسان إلى الأرحام، ومن أحسن إلى الأرحام دخل في دائرة الإحسان، ومن كان من أهل الإحسان عبد الله عبادة من يراه، ومن كان من أهل الإحسان أتقن العمل، والله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ومن دخل دائرة الإحسان كان من أهل الدوام على العمل الصالح، وكانت له الحسنى في الآخرة وزيادة على الحسنى النظر إلى وجه الله الكريم. بالصلة يدوم التقارب بين الأرحام، وهذا أمر مطلوب أن يدوم التقارب بين الأرحام، لا يتنازعوا فيفشلوا ولا يتباعدوا ولا يعرض بعضهم عن بعض، بل يجب أن يتقاربوا، ولن يتقاربوا إلا بالصلة. فبالصلة يدوم التقارب بين الأقارب، بالصلة تدوم القربة، عندما يثاب الإنسان عليها أعظم الثواب، وتكون طاعة وقربة إلى الله الملك العلام. بالصلة يدوم التعاون بين الأقرباء، يدوم التعارف بين الأقرباء، يدوم التآلف بين الأقرباء، تدوم المحبة بين الأقرباء، تدوم المودة بين الأقرباء، يدوم التراحم بين الأقرباء. الكبير يرحم الصغير، والصغير يوقر الكبير، وتكون الأسرة كالجسد الواحد، تكون الأسرة كالجسد الواحد، والأرحام يكونون كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. من هم الأرحام الذين يوصلون؟ هم كل قريب بينك وبينه رحم، قريبة أم بعيدة؟ الرحم التي بينك وبين أخيك قريبة أم بعيدة؟ قريبة. وبينك وبين عمك؟ بعيدة. لكن مع هذا كل من بينك وبينه رحم قريبة أم بعيدة فهو من أرحامك، فيشمل ذلك أقرباء الأب، ويشمل ذلك أقرباء الأم، وأقرباء الابن، وأقرباء البنت، وأقرباء الأخ، وأقرباء الأخت، وأقرباء العم، وأقرباء العمة، وأقرباء الخال، وأقرباء الخالة، وهكذا. ما الصلة الذي أقدمها لقريبي؟ أختصرها في عبارتين: بذل ما استطعت من الخير لهم، ودفع ما استطعت من الشر عنهم. كل ما يدخل تحت مظلة الخير ابذله لهم، وكل ما يدخل تحت مظلة الشر ادفعه عنهم، ادفعه عنهم. تبدأ الصلة بالسلام، فإن السلام دليل على سلامة الصدر. اي والله، السلام دليل على سلامة الصدر، ترى ما يخرج السلام إلا من صدر سليم. السلام دليل المحبة، يقول صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام. شوف العبارة، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. جعل الرحم كالأرض، وجعل الصلة كالماء الذي يبلها، فإذا بلت الأرض بالماء فماذا يحصل فيها، نبات أم عدم؟ نبات. إذن إذا بلت الأرحام بالسلام نبتت فيها المحبة والمودة والتآلف والتعارف والتقارب والتعاون وغير ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وتقوى الصلة ببذل المال، وتقوى الصلة ببذل المال. وترى لو تذهب إلى قريبك وتهدي له هدية ب50 ريال تراها عنده بقيمة 5000 ريال، وليس الهدف الهدية، لكن الهدف إيش؟ كسب الود والمحبة والصلة. بالإضافة إلى أن صدقتك، لو كان عندك صدقة وكان عندك قريب محتاج وفيه مسكين آخر، من تقدم؟ قريبك، لأن الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على الرحم صدقة وصلة. قال أبو طلحة رضي الله عنه: يا رسول الله، الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا رسول الله، أحب أموالي إلي بيرحاء، حديقة فيها نخل. نخل غالي ولا رخيص؟ والله غالي، أغلى شجرة النخل، ما فيه شجرة أغلى منها أبدا، يعني بستان مليء بالنخل، وقريب من المسجد النبوي في قبلة المسجد، وقرب من المسجد، يزداد ثمنها ولا ما يزداد؟ ولا تقول لا، أنها زمان في عهد النبي ما كانت غالية إلا غالية، بل زمان أغلى. وفي قبل المسجد، شوف نخل، وفي قبل المسجد وفيها ماء طيب. قال: هذا أحب مالي إلي، لا أقدم عليه مالا، ما دام بأن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أحب أموالي إلي بيرحاء، ضعها يا رسول الله حيث تشاء. قال: يا أبا طلحة، أرى أن تجعلها في أقربائك، أرى أن تجعلها في أقربائك. فجعلها أبو طلحة في أقربائه وبني عمه، لأنها صلة وصدقة. صلة الأرحام واجب شرعي، واجب شرعي. أما قولي واجب، فلأن من فعلها أثيب، ومن قطعها عوقب، عوقب. وأما قولي شرعي، فلأننا نتلقى هذا الوجوب من الشرع، أمر الله تعالى بصلة الأرحام، وليس لنا أمام أمر الله خيار. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يقول: اتقوا الله والأرحام، اتقوا الله والأرحام، بمعنى أي اتقوا الله تعالى في الأرحام فصلوها، واتقوا الله في الأرحام فلا تقطعوها. يا أهل التقوى، يا من يريد التقوى، يجب أن تصل الأرحام ويحرم عليك أن تقطعها. وقرن الله الصلة بحقه، لأن حقه عظيم والصلة عظيمة. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وبذي القربى. وقرن الله تعالى بين الصلة وبين العدل والإحسان، لأنها من العدل ومن الإنصاف ومن إعطاء الحقوق لأهلها، ولأنها من الإحسان الذي به تدخل السرور إلى أقربائك وأرحامك. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذا أردت أمورا تعينك على الصلة فاسمعها، إن هناك أمورا تعين العبد على الصلة، منها: أولا، تذكر فضائل الصلة، فإن الله فضل الصلة وأعلى مقامها ورتب الثواب العاجل عليها والثواب الآجل عليها ورغب فيها كما سيأتي معنا إن شاء الله. ثانيا، تذكر عواقب القطيعة، فقد توعد الله تعالى قاطع الرحم بأشد عقوبة، وجعلها عاقبة عاجلة وعاقبة آجلة، عقوبة معجلة وعقوبة مؤجلة. ولو لم يكن من عواقب القطيعة إلا اللعنة الدائمة، ممن؟ من الله. لن ترى اللعن ترى مراتب. الدرجة الأولى لعنة من؟ لعنة الله، من الرب، لعنة من الرب، هذه والله هذه لعنة عظيمة عظيمة. ترى لو لعنك فلان لعنة من المؤمنين ترى أخف من لعنة رب العالمين. الدرجة الأولى لعنة الله، الدرجة الثانية لعنة الأنبياء، الدرجة الثالثة لعنة الملائكة، الدرجة الرابعة لعنة المؤمنين، الدرجة الخامسة لعنة بقية الخلق. هذه من أي درجة؟ لعنة قاطع الرحم من أي درجة؟ من الدرجة الأولى، من الرب تبارك وتعالى. وما هي لعنة؟ لعنة متواصلة حتى ينتهي من القطيعة، حتى ينتهي من القطيعة. هذه واحدة. ولو لم يكن من العقوبات إلا صمم الآذان يسمع الموعظة فما كأنه معني بها، يسمعها من أذن ويخرجها من الأذن الأخرى. إن شر الدواب عند الله من؟ الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو لم يكن من العقوبات إلا أن لهم أبصارا لا يبصرون بها، وجودها وعدمها سواء، يقرؤون فهل عسيتم إن توليتم في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فما كأنهم قرؤوها، يقرؤون الأحاديث في القطيعة فما كأنهم قرؤوها، وجود الأبصار مثل عدمها. لو لم يكن من العقوبات إلا هذه. ولو لم يكن من عقوبة قاطع الرحم إلا أن الله لا يقبل عمله. ولو لم يكن من عقوبة قاطع الرحم إلا أنه لا يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال بني آدم في كل يوم خميس ليلة الجمعة فلا يقبل الله عمل قاطع رحم. إذن يتذكر هذه العقوبات، تذكرها دائما، فيعمل على الصلة أو يعمل بالصلة. نعم. الأمر الثالث مما يعين على الصلة الاستعانة بالله علام الغيوب. فإننا والله ضعفاء، لا حول لنا ولا قوة إلا بمن؟ إلا بالله العلي العظيم. عجزنا، ضعفنا، بشريتنا، كثرة ذنوبنا، كثرة المخاطر المحيطة بنا، كثرة الضغوط الاجتماعية. إذن أستعين بالقوي، أستعين بالرب الذي كل صعب يسهل إذا أعانك. لما قال معاذ: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ونجوت من النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من؟ على من يسره الله عليه. فأنت يا عبد الله استعن بالله عز وجل ليسر ذلك لك. وقد قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: وإذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. ينبغي أن نعلم هذا، فاستعن بالله عز وجل. قل: اللهم أعني على صلة رحم، اللهم أعني على صلة رحم. كذلك مما يعين على الصلة رد إساءة الأرحام بماذا؟ بالإحسان. إساءتهم إذا أساءوا أردها بماذا؟ أردها بالإحسان. فإن هذه صفة العظماء، هذه صفة النبلاء، هذه صفة الكرماء. قال الله عنهم: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مدح الله تعالى من كظم غيظه، ومدح الله تعالى من عفى عن الناس وسماه محسنا. قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومدح الله تعالى من قابل السيئة بالتي هي أحسن، وبين ثمرة ذلك أن السيئة ينقلب إلى حسن، وأن القبيح ينقلب إلى حسن، وبين أن العداوة التي كانت قبل ذلك تنقلب إلى مودة ومحبة. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال رجل: يا رسول الله لي أقرباء أصلهم ويقطعون، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملا، أي كأنما تلقمهم الرماد الحار. إذا عتب الناس على آخر قالوا للبعيد يأكل إيش؟ قالوا يأكل إيش؟ تراب. أيهما أرفع درجة، التراب ولا الرماد؟ التراب أرفع درجة، التراب أرفع درجة. كيف إذا كان التراب حار؟ إذن قاطع الرحم يأكل رماد حار، قاطع الرحم يأكل رماد حار شاء أم أبى. قال: فكأنما تسفهم الملا، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، ما دمت على ذلك. مما يعين على الصلة وهو الأخير الإحسان إليهم بكل ما تقتضي كلمة الإحسان، بكلمة طيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، بابتسامة تبسمك بوجه أخيك صدقة، بطلاقة الوجه. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، بالهدية تهادوا تحابوا، بإجابة الدعوة إذا دعاك أخوك فيجب أن تجيب إلا أن يكون هناك معصية بعيادة المريض، فإن عدته في الصباح صلى عليك 70,000 ملك حتى تمسي، وإن عدته في المساء صلى عليك 70,000 ملك حتى تصبح. باتباع جنازته، وش معنى اتباع جنازته؟ يعني اصحب إلى القبر، وإذا دفنت ترى ما عد يلحق من الشرع ملام. سمعت مني؟ أقول إذا دفنت ما عد يلحق بك من الشرع ملام، أما من المجتمع فعاد ملامات المجتمع لو طعناها تركنا عبادة الله. ملامات المجتمع، أما بعد ما تدفنه خذها عني، بعد ما تدفن الميت ترى ما تلام من الشرع بأي لوم بعد ما تدفنه. ما هو لازم إذا دفنت تقول والله أرجع أصلح الصيوان وأرجع نفرق فرقة وذبائح وضيف وثلاثة أيام، هذه تؤذي الميت في قبره. ولو خرج الميت من قبره أول ما يقول انصرفوا فقد آذيتموني في قبري. قال لأحد الناس بعد موت قريب له ويقول رأيته في المنام وهو عاض أصابعه ويقول أتدري ما فعلوا في عزائي؟ فعلوا كذا وكذا. نعم، إذن هذه من الإحسان إليه، وكذلك نبذل له كل ما يكون من الإحسان الذي به نتألف قلبه. أما فضائل الصلة فإنها كثيرة جدا، أقتصر منها على ما يلي. أولا، تحقق الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر. الواصل إذا وصل رحمه تحقق له الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر، ومنزلة الإيمان منزلة عالية ليست منزلة سافلة. الله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولما قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر، يعني بعيد بعيد بعيد، يقول بأن منازل أهل الجنة تتباعد مثل ما تتباعد النجوم عن الأرض. نعم، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في المشرق والمغرب. الصحابة قالوا هذه درجة ما نصلها، هذه درجة الأنبياء يا رسول الله. قال بلى، والذي نفسي بيده قوم أو رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، هذه منازلهم عند الكوكب الغابر في السماء. فمن حقق الصلة حقق الإيمان بالله واليوم الآخر. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. الفضيلة الثانية أن الصلة سبب من أسباب زيادة العمر، سبب من أسباب زيادة العمر أي البركة، وذلك بالتوفيق للطاعة وحفظ الوقت والبعد عن المعصية وثناء الناس، ويبقى ثناء الناس عليه حتى بعد الموت فما كأنه مات. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بل المراد بزيادة العمر أي العمر الذي في أيدي الملائكة، أما ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فإنه ثابت، وأما الذي بأيدي الملائكة فيعطيهم الله عز وجل عمرا ثم يقول زيدوا وزيدوا بسبب صلة الرحم. وأيا كان فإن الطاعة من المؤمن تبارك في عمره ويبارك الله لمن يشاء. ولو أن الإنسان عمر وقته بساعة، يعني ساعة في طاعة عن كم ساعة؟ عن 10. وسنة في طاعة عن كم؟ عن 10. منين أخذتنا هذا العدد؟ ليس أن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا أنت عمرت ساعة بطاعة فهي عن 10، فتكون مباركة، وقد بارك الله تعالى للصالحين في أعماله. الفضيلة الثالثة أن الصلة سبب من أسباب زيادة الرزق، لأنها من التقوى، والله تبارك وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره، بمعنى يمد له في عمره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، وقال من سره أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، وقال صلى الله عليه وسلم ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الفضيلة الرابعة أن الواصل لرحمه متصل بربه اتصالا دائما، فيحفظه الله ويحبه الله ويبارك في عمره ويرفع درجته. قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فلما فرغ منهم قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك فذاك لك. وقال صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. الفضيلة الخامسة أنها سبب من أسباب دخول الجنة, أنها سبب من أسباب دخول الجنة. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب, والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالسيئة الحسنة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وجاء رجل كما في الحديث الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة وأنجو به من النار. فالتفت إلى أصحابه وقال لقد وفق الرجل, أي وفق في السؤال, ثم قال أعد علي. فأعاد عليه فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم وتصل الرحم. ثم قال إن تمسك بما أمرته دخل الجنة. وقال عبد الله بن سلام انجفل الناس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة, قال انجفل الناس أي توجهوا إلى مكان جماعات, قال فكنت مع من انجفل, قال لما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب, فسمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام, تدخل الجنة بسلام. الفضيلة السادسة مغفرة الذنب, من وصل رحمه غفر الله ذنبه ولو كان عظيما. وفي الحديث عن ابن عمر جاء رجل وقال يا رسول الله أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال صلى الله عليه وسلم هل لك أم؟ قال لا. قال هل لك خالة؟ قال نعم. قال فبرها أي صلها يغفر الله لك هذا الذنب العظيم. قال فبرها أي أن صلة الأرحام يغفر الله به الذنب العظيم. الفائدة أو الفضيلة السابعة والأخيرة رفعة الدرجة لأهل الصلة, فدرجتهم عند الله عالية وليست درجة سافلة وإنما هي درجة عالية, لأن الرحم معلقة بالعرش. والذين يصلون أرحامهم ذكرهم عند الله في الملأ الأعلى. فهلا أناب المعرضون, وهلا وصل القاطعون, وهلا تذكر النائمون, وهلا أقبل المعرضون. أسأل الله تعالى أن يسدد القول والعمل, وأسأل الله تعالى أن يوفق القاطعين إلى الصلة وأن يردهم إلى رشدهم, وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله العلي العظيم أن يبارك فيكم وأن يوفقكم وأن يجعلكم مباركين وأن يثبتكم على الحق وأن يكتب ثوابكم على حضوركم وأن يكتب ثواب كل من بذل لهذا المسجد أو بذل للأشرطة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدكم وأن يجعلنا وإياكم من المباركين أينما كنا. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع.